إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول السائل: قاعدة الغاية تبرر الوسيلة، استدلالا بقصة موسى والخضر، نرجو البيان. أولا، هذه القصة وما فعله الخضر في مواقفه كلها، وأشنع ذلك قتل الغلام، هذا لم يكن بناء على هذه القاعدة، إنما هو عن وحي من الله عز وجل، وما فعلته عن أمري، فهو من أمر الله عز وجل. ولذلك المحققون من العلماء أن الخضر نبي مرسل، كما أن موسى رسول المرسل عليه الصلاة والسلام، وهذه القاعدة باطلة تهدم الدين. وعند المسلمين لا بد من صحة الوسيلة وصحة الغاية، وقد أجمع العلماء أن الوسيلة إذا كانت محرمة فإن الغاية لا تغير حكمها. فمثلا، لو أن رجلا غايته من أخذ الربا أن يعف نفسه وأن يطعم عياله وأن يبني بيته، هذه غاية طيبة، ولكن الوسيلة لذلك محرمة، فهل إذا كانت الوسيلة محرمة الغاية تبررها؟ لا. يقول: ما هو علاج حب الشهرة؟ علاج حب الشهرة أن يجاهد الإنسان نفسه، وأن يستيقن أن من سمع سمع الله به، وأن من رأى رأى الله به، وأن الإنسان إذا أحب الشهرة بعمله فإنه لا أجر له عند الله عز وجل. ولذلك قال أيوب وابن أدهم وغيرهم: ما صدق عبد أحب الشهرة. وقال ابن الحداد المالكي: ما صد عن الله مثل طلب المحامد وطلب الرفعة. فالإنسان عليه أن يجاهد نفسه ويقرأ في هذا الباب ويقرأ سير السالفين. يقول: بعض الناس هداهم الله ينظرون إلى أسلوب الداعية ولا ينظرون إلى عقيدته، فما نصيحتكم؟ الأسلوب لا يغني عن صاحبه شيئا، إنما الإنسان يأخذ العلم من أهله، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، وإن من نعمة الشاب من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يواخي صاحب سنة يحمله عليها. ولذلك وصف النبي عليه الصلاة والسلام الخوارج بأنهم قوم يحسنون القيل، ولم يمر على تاريخهم في رؤوسهم إلا البلاغة، فهذا لا يغتر به المسلم، إنما يحافظ على قلبه، كما قال العلماء: إن الشبه خطافة والقلوب ضعيفة. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم أخذ الشارب كاملا؟ يعني يجز جزا. الشارب إما يحف حفا وإما إحفاء، إما حفا وإما إحفاء. حفا بأن يؤخذ من الطرف حتى تبدو الشفة، وإحفاء بأن يجز جزا ترى البشرة من خلف ذلك. أما الحلق فمثله، نص عليه مالك رحمه الله، فالحلق لا يشرع، إنما قص الشارب. ويقص إما حفا بأن ينهك وإما إحفاء. يقول: يا شيخ، ما تنصحنا تجاه التحالف الإسلامي ورعد الشمال؟ وماذا تنصح المجاهدين هناك؟ أنصحهم أن يلزموا ولاة أمورهم ويلتفوا حول جماعتهم ويكونوا يدا واحدة، فإن أعظم سبب للقوة والنصرة وإعزاز الدين وإقامته إنما هو اجتماع المسلمين. فالتلاحم مع ولاة الأمور من أعظم الأمور التي تنقي القلوب من الفساد والدخن. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليهن قلب المسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هنا شبه الجماعة بالحصن الحصين الذي يحيط بالمسلمين ويمنع عنهم الشرور والفتن. فنصيحة للجميع أن يكونوا يدا واحدة ولحمة واحدة مع ولاة أمورهم، ثم يكلوا أمور الجهاد وغيره من أمور الجماعة إلى ولاة الأمور، ولا يجعلوا أنفسهم محللين مشرعين يخطئون ويصوبون، هذا ليس من شأن العامة، إنما هذه الأمور موكولة إلى ولاة الأمور، وعلى الرعية أن تطيعهم في ذلك وأن تلزم جماعتهم وتدعو لهم بالسداد والخير والتوفيق وغير ذلك من معاني الجماعة والألفة والمحبة. يقول: إمام جلس في الركعة الثالثة ثم سبح له المأمومون وكبر، وقام في الركعة الرابعة سلم ولم يسجد للسهو، فأنكروا عليه، قال: أنا لم أنقص ولم أزد، والسهو للزيادة والنقصان، فما الحكم؟ في الحقيقة هو في هذه الحال زاد، هو زاد جلوسا ما كان ينبغي له أن يجلسه، والزيادة يشرع لها سجود السهو، كما أن النقص يشرع له سجود السهو، كما أن الشك يشرع له سجود السهو، والسجود هنا يكون بعد السلام، يتشهد ثم يسلم ثم يجد السهو سجدتين ثم يسلم. هذا يسأل: كيف الحث على إخراج زكاة الفطر حبوب دون المال؟ هذا سيأتي في وقته بإذن الله عز وجل. بدأنا في الدرس السابق في الباب 64، حيث قال الإمام النووي رحمه الله: باب فضل الغني الشاكر، وذكر الآيات الدالة على ذلك: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ففيه ثناء الله عز وجل، فيها ثناء الله عز وجل على الغني الشاكر، وأن الله عز وجل يعينه وييسر أمره. وفي الآية التي تليها: وسيجنبها الأتقى، فيه أيضا الذي يؤتي ماله يتزكى، فيه أن بذل المال من أسباب تزكية النفس ومن أسباب النجاة من عذاب الله في الآخرة. وفي الآية الثالثة: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. فيها أن جزاء شكر الله على الغنى بالبذل أن الله عز وجل يكفر بذلك السيئات. وفي الآية الأخيرة: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فيها أن الإنفاق مما ينال الإنسان به البر عند الله عز وجل، وهذا الإنفاق مهما كان صغيرا أو كبيرا فإن الله عز وجل عليم به وسيجازي عليه في الأخرى. قال: والآيات في فضل الإنفاق في الطاعات كثيرة معلومة، وتقدم شرحها على التفصيل. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله حكمة فيقضي بها ويعلمها. متفق عليه، وتقدم شرحه قريبا. هذا الحديث تقدم شرحه بالتفصيل قبل أبواب قريبة. والشاهد منه قوله: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، فهذا ثناء على الغني الشاكر وفضيلة عظيمة له، وأن الغني الشاكر هو من آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، فينفق ماله في وجوهه المأمور بها، كما بوب عليه الإمام قال: وهو أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المأمور بها. فهنا قال: فسلطه على هلكته في الحق. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم فسلطه على هلكته في الحق، أي إنفاقه في الطاعات. وقال ابن حجر: قوله مالا، رجل آتاه الله مالا، قال نكرة ليشمل القليل والكثير. وقوله فسلط كذا لأبي ذر وللباقين فسلطه، وعبر بالتسليط لدلالته على قهر النفس المجبول على الشح، فسلطه كأنه يأخذ المال عن نفسه بقوة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تصدق رجل بصدقة إلا فك عنها لحيي 70 شيطانا. قال: وقوله هلكته أي إهلاكه، وعبر بذلك ليدل على أنه لا يبقي منه شيئا، يعني يهلك المال. وكمله بقوله في الحق أي في الطاعات، ليزيل عنه إيهام الإسراف المذموم. وهذه درر من العبارات. هنا يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا. هذا نكرة ليشمل الكثير والقليل، والتعبير بسلطه للدلالة على قهر النفس المجبولة على الشح وعدم حبها للإنفاق. وقوله على هلكته أي أنه يهلك ماله في ذلك فينفق الكثير. وقوله في الحق ليزيل عنه إيهام الإسراف المذموم، فهو ينفق ماله في الحق وليس مسرفا في ذلك. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. متفق عليه. الآناء الساعات. لا حسد، وتقدم معنا في الشرح مفصلا أن معنى الحسد هنا الغبطة، وهو أن يتمنى ما عند الغير من غير زوالها، فيتمنى أن يحصل ما عند غيره مع بقاء ما عند الغير عنده. هذا الفرق بين الغبطة وبين الحسد المذموم. فالغبطة تكون لأجل حصول الخير، هذا الحديث فيه فضل الغني الشاكر الذي ينفق ماله آناء الليل وآناء النهار، ففيه الحق على توام التصدق والإنفاق، ينفق ماله آناء الليل وآناء النهار، ففيه الحق على دوام التصدق والإنفاق. قوله رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، قال ابن حجر: والمراد بالقيام به العمل به مطلقا، أعم من تلاوته داخل الصلاة أو خارجها، ومن تعليمه والحكم والفتوى بمقتضاه، ويقوم به أي يتلوه في صلاته ويعمل به في حياته ويحكمه وينشره ويعلمه الناس. هذا معنى رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به. المشكلة قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ فقالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. متفق عليه، وهذا لفظ رواية مسلم. قال: الدثور الأموال الكثيرة، والله أعلم. هذا الحديث فيه فضل الغني الشاكر. ومن هم هنا؟ ها، الصحابة. وأنه فضل من الله يؤتيه من يشاء، وفيه تنافس الصحابة في الخير. قال النووي: قوله ذهب أهل الدثور، وهو المال الكثير. قال: وفي هذا الحديث دليل لمن فضل الغني الشاكر على الفقير الصابر. وفي هذا الحديث دليل لمن فضل الغني الشاكر على الفقير الصابر. وفي المسألة خلاف مشهور بين السلف والخلف من الطوائف، والله أعلم. يعني في المسألة 5 أقوال، وهذا دليل من فضل الغني الشاكر. وقال ابن رجب: وفي الحديث دليل على قوة رغبة الصحابة رضي الله عنهم في الأعمال الصالحة الموجبة للدرجات العلى والنعيم المقيم. قالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال: فكانوا يحزنون على العجز عن شيء مما يقدر عليه غيرهم من ذلك. يعني إذا عنده مال وغيره يسبقه في شيء يحزن على ما فاته، وإذا كان ليس عنده مال وغيره يتصدق يحزن على ما فاته، وهكذا. قال: وقد وصفهم الله في كتابه بذلك بقوله: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. قال: فلذلك كان الفقراء إذا رأوا أصحاب الأموال يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون وينفقون حزنوا على عجزهم عن ذلك، وتأسفوا على امتناعهم من مشاركتهم فيه. قال: وشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدلهم النبي عليه الصلاة والسلام على عمل إن أخذوا به أدركوا من سبقهم ولم يدركهم أحد بعدهم، وكانوا خير من هم بين ظهرانيهم، يعني خير الناس في قومهم، إلا من عمل مثله وهو التسبيح والتحميد والتكبير خلف كل صلاة 33. وهذا يدل على أن الذكر أفضل الأعمال، وأنه أفضل من الجهاد والصدقة والعتق وغير ذلك. وجه الدلالة؟ نعم، السبق، لأنهم شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن إخوانهم أهل الدثور سبقهم بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يقولون يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، يتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم؟ فدل على أن هذا الذي دلهم عليه أفضل مما يقوم به أولئك من التصدق والعتق ونحو ذلك. قال: وهذا يدل على أن الذكر أفضل الأعمال، وأنه أفضل من الجهاد والصدقة والعتق وغير ذلك. قوله تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة. قال ابن حجر: ومقتضى الحديث أن الذكر المذكور يقال عند الفراغ من الصلاة دبر كل صلاة، فلو تأخر ذلك عن الفراغ فإن كان يسيرا بحيث لا يعد معرضا، أو كان ناسيا أو متشاغلا بما ورد كآية الكرسي، فلا يضر. وظاهر قوله كل صلاة يشمل الفرض والنفل، لكن حمله أكثر العلماء على الفرض، وقد وقع في حديث كعب بن عجرة عند مسلم التقييد بالمكتوبة، وكأنهم حملوا المطلقات عليها. وعلى هذا، هل يكون التشاغل بعد المكتوبة بالراتبة بعدها فاصلا بين المكتوبة والذكر أو لا؟ محل النظر، والله أعلم. ابن حجر يقول في قول النبي عليه الصلاة والسلام: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة، هنا علق الذكر ببعد الصلاة، فدل على أن هذا الذكر يقال عقب الفراغ من الصلاة، فلو تأخر. إن كان التأخر لعذر ويسيرا أو كان ناسيا أو متشاغلا بما ورد، بأن يهلل عشرا ويقرأ المعوذات ويأتي الكرسي، هذا لا يضر. أما إن كان أكثر من ذلك هذا محل نظر، وإن قطع الفاصل بعد الصلاة بصلاة نافلة هل يعد فاصلا أم لا، ويمكن من الذكر ويحصل أجر الذكر الوارد بعد الصلوات المكتوبات معقبات لا يخيب قائلهن أم لا، هذا محل نظر. يقول ابن حجر: يعني محل اختلاف ونظر، ظاهر الحديث لا يدل على ذلك، أن الأجر إنما تقولون دبر كل صلاة، فإذا أخرت ذلك هل لك الأجر أم لا، هذا محل نظر وخلاف، والحديث لا يدل عليه. ثم يقول: ظاهر قوله كل صلاة يشمل الفرض والنفل، لكن حمله أكثر العلماء على الفرض، بل هذا نقل إجماعا أن الأذكار الواردة إنما هي بعد الصلوات المكتوبات، فقراءة المعوذات وآية الكرسي والتسبيح هذا إنما هو دبر الصلوات المكتوبات. وقوله 33 مرة، هذا اللفظ فيه اختلاف الروايات، ولذلك اختصر الإمام النووي على لفظ مسلم ولم يذكر لفظ البخاري، لأن مقصود الإمام الاستدلال بالحديث على الباب، هو فضل الغني الشاكر، وهو حال الصحابة أهل الغنى، وأما لفظ البخاري فعن أبي هريرة قال: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال: ألا أحدثكم إن أخذتم أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه، إلا من عمل مثله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال: فاختلفنا بيننا، هذه الرواية، فقال بعضنا: نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34. فرجعت إليه فقال: تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33، يعني هنا تجمعها. قال ابن حجر: قولوا حتى يكون منهن كلهن تأكيدا للضمير، وفي قولي منهن كلهن الاحتمال المتقدم، هل العدد للجميع أو المجموع؟ يعني هل تقول سبحان الله 33 ثم الحمد لله 33 ثم الله أكبر 33، أو للمجموع سبحان الله والحمد لله والله أكبر تعدد تكرر منهن 33؟ قال: وفي رواية ابن عجلان ظاهرها أن العدد للجميع، لكن يقول ذلك مجموعا. قال: وهذا اختيار أبي صالح، أبي صالح الراوي، رجعنا إليه، أبو صالح ذكوان الراوي عن أبي هريرة، يقول: لكن الرواية ثابتة عن غيره الإفراد. قال عياض: وهو أولى. قال ابن حجر: ورجح بعضهم الجمع للإتيان فيه بواو العطف، والذي يظهر أن كل من الأمرين حسن، إلا أن الإفراد يتميز بأمر آخر، وهو أن الذاكر يحتاج إلى العدد، يعني يعد، لما تعد واحدة سبحان الله والحمد لله أكبر كم عدد؟ واحدة. لما تقول سبحان الله تعد تحرك يدك أكثر، فيقول تحريك اليد لأجل هذا فيه فضيلة، فكلما زاد التحريك في العبادة أجرت عليه، فالإفراد فيه أجر أكثر. يقول: كل من الأمرين حسن، إلا أن الإفراد يتميز بأمر آخر، وهو أن الذاكر يحتاج إلى العدد، وله على كل حركة لذلك ثواب، لا يحصل لصاحب الجمع منه إلا الثلث، فإذا جمع يحصل كم؟ ثلث الحركة، يجمع الثلاث واحدة، أما إذا أفردها سيحرك. والمقصود من الحديث فضل الغني الشاكر، وأن أغنياء الصحابة رضي الله عنهم كانوا كذلك، هذا هو المقصود، ولذلك لم يعرج الإمام رحمه الله على هذه الرواية. وسيأتي الأذكار الواردة والتسبيحات وصفاتها، هي 6 صفات ستأتينا إن شاء الله في موضعها في هذا الكتاب المبارك. قال ابن حجر: قال ابن بطال عن المهلة: في هذا الحديث فضل الغني نصا لا تأويلا، إذا استوت أعمال الغني والفقير فيما افترض الله عليهما، فللغني حينئذ فضل عمل البر من الصدقة ونحوها مما لا سبيل للفقير. وقال ابن دقيق العيد: ظاهر الحديث القريب من النص أنه فضل الغني، وفي الحديث من الفوائد، يقول ابن حجر: وفي الحديث من الفوائد المسابقة إلى الأعمال المحصلة للدرجات العالية لمبادرة الأغنياء إلى العمل بما بلغهم ولم ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ منه أن قوله إلا من عمل عام للفقراء والأغنياء، خلافا لمن أوله بغير ذلك، أي خصه بالفقراء. وفيه أن العمل السهل قد يدرك به صاحبه فضل العمل الشاق. ما هو العمل السهل هنا؟ التسبيح. العمل الشاق القتال، العمرة، الحج وغيره. قال: وفيه فضل الذكر عقب الصلوات. وفيه أن العمل القاصر قد يساوي المتعدي، خلافا لمن قال إن المتعدي أفضل مطلقا. نبه على ذلك الشيخ عز الدين بن عبد السلام. فهمتم هذا؟ يقول وفيه أن العمل القاصر، العمل القاصر هو ما هو؟ تسبيح. العمل المتعدي العتق، هذا عمل متعدي معي. فالنبي عليه الصلاة والسلام ساوى بين هذا العمل وبين هذا، فساوى بين التسبيح أنكم ستبلغون هؤلاء بتسبيحكم الذين يعتقون الرقة، فقال فيه أن العمل القاصر قد يساوي المتعدي، خلافا لما قال إن المتعدي أفضل مطلقا. نبه على ذلك الشيخ عز الدين بن عبد السلام. واضح؟ كم بقي؟ 30. الباب 65. قال الإمام النووي رحمه الله: باب ذكر الموت وقصر الأمل. هذا الباب مما يحث على الخير ويدفع للتنافس ويقطع عن لذات الدنيا، فتعقيب ما سبق بهذا الباب للحث على العمل بمقتضى ذلك. فالإنسان إذا تذكر الموت وقصر أمله من الدنيا وعرف حقيقتها وكان ذا مال سابق في بذله، فدخل في الغني الشاكر. ثم أيضا إذا تذكر الموت وقصر أمله وعرف حقيقة الدنيا تنافس في أمور الآخرة واستكثر مما يقرب إلى الله عز وجل. فهذا الباب كالحث على ما مضى من أبواب قريبة، فهو يحث على الخير ويدفع للتنافس ويقطع عن لذات الدنيا، لأن الموت لا مفر منه، كما قال القائل: وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب. وما الناس إلا ميت وابن ميت، تأجل حي منهم أو تعجل. ولا تحسبن الله يخلف وعده بما كان أوصى المرسلين وأرسلا. فلا بد من تقصير الأمل والاستعداد للأجل. هو الموت فاحذر أن يجيئك بغتة وأنت على سوء من الفعل عاكف. وإياك أن تترك من الدهر ساعة ولا لحظة إلا وقلبك واجف. وبادر بأعمال يسرك أن ترى إذا نشرت يوم الحساب الصحائف. ثم استدل بآيات عظيمات. قال رحمه الله: قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الآية فيها تعزية لجميع الناس وتذكير لهم من الغفلة وحث على قصر الأمل. قال ابن كثير في التفسير رحمه الله: يخبر تعالى إخبارا عاما يعم جميع الخليقة بأن كل نفس ذائقة الموت، كقوله: كل من عليها فان. فهو تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهو تعالى وحده هو الحي الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون، وكذلك الملائكة وحملة العرش، وينفرد الواحد الأحد القهار بالديمومة والبقاء فيكون آخرا كما كان أولا. قال: وهذه الآية فيها تعزية لجميع الناس، فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض حتى يموت. فإذا انقضت المدة وفرغت النطفة التي قدر الله وجودها، يعني انقضى الخلائق من الأرض وفرغت النطفة التي قدر الله وجودها من صلب آدم وانتهت البرية، أقام الله القيامة وجاز الخلائق بأعمالها جليلها وحقيرها، كثيرها وقليلها، كبيرها وصغيرها، فلا يظلم أحدا مثقال ذرة. ولهذا قال: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقال النسعدي: هذه الآية الكريمة فيها التزهيد في الدنيا بفنائها وعدم بقائها، وأنها متاع الغرور، تفتن بزخرفها وتخدع بغرورها وتغر بمحاسنها، ثم هي متنقلة ومنتقل عنها ومنتقل عنها إلى دار القرار التي توفى فيها النفوس ما عملت في هذه الدار من خير وشر. كل نفس ذائقة الموت. عبر عن الموت بقوله ذائقة الموت للدلالة على أن للموت مذاق، ولكن الموت مذاقه مر، تكرهه الخلائق، ولكن المؤمن إذا حضره الموت وبشر بما عند الله أحب لقاء ربه. ووصف الدنيا بأنها متاع الغرور، والمتاع الشيء المنقطع غير الدائم، ثم هي غرور تتزين للناس فتفتنهم. فعليكم أيها الناس أن لا تغتروا ولا تفتنوا، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، اقرأوا إن شئتم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، رواه الترمذي وغيره. والفوز هو النجاة من المرهوب وهو النار، والفوز وحصول المطلوب وهو الجنة. ونحو هذا قول الله عز وجل: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. لابن كثير عند هذه الآية في سورة العنكبوت كلام نفيس، قال رحمه الله: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، أي أينما كنتم يدرككم الموت، فكونوا في طاعة الله وحيث أمركم الله فهو خير لكم، فإن الموت لا بد منه ولا محيد عنه، ثم إلى الله المرجع والمآب، فمن كان مطيعا له جازاه أفضل الجزاء ووفاه أتم الثواب. ولهذا قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار، أي لنسكننهم منازل عالية في الجنة تجري من تحتها الأنهار على اختلاف أصنافها من ماء وخمر وعسل ولبن، يصرفونها ويجرونها حيث شاءوا خالدين فيها، أي ماكثين فيها أبدا لا يبغون عنها حولا، نعم أجر العاملين، أي نعمة هذه الغرف أجرا على أعمال المؤمنين الذين صبروا أي على دينهم، وهاجروا إلى الله، ونابذوا الأعداء، وفارقوا الأهل والأقرباء ابتغاء وجه الله ورجاء ما عنده وتصديق موعوده. وقال تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. ومفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، ما هي؟ إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فما تدري نفس ماذا ستفعل في المستقبل، وما تدري نفس بأي أرض ستموت. فعلى الإنسان أن يقصر الأمل وأن يحسن العمل، فهذه الآية حجة على كل مسوف. قال سهل بن عبد الله: الجاهل ميت، والنائم والناس نائم، والعاصي سكران، أي سكرة المعاصي، والمصر هالك، والإصرار هو التسويف، والتسويف أن يقول أتوب غدا، وهذا دعوى النفس، كيف يتوب غدا وغدا لا يملكه؟ ذكره القرطبي في التفسير. قال ابن كثير: هذه مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها، فلا يعلم أحد إلا بعد إعلامه تعالى بها، فعلم وقت الساعة لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب، لا يجليها لوقتها إلا هو. وكذلك إنزال الغيث لا يعلمه إلا الله، ولكن إذا أمر به علمته الملائكة الموكلون بذلك ومن شاء الله من خلقه. وكذلك لا يعلم ما في الأرحام مما يريد أن يخلقه الله تعالى سواه، ولكن إذا أمر بكونه ذكرا أو أنثى أو شقيا أو سعيدا علم الملائكة الموكلون بذلك ومن شاء الله من خلقه. وكذلك لا تدري نفس ماذا تكسب غدا في دنياها وأخرها، وما تدري نفس بأي أرض تموت، في بلدها أو غيره من أي بلاد الله كان، لا علم لأحد بذلك. قال: وهذا شبيه بقوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقد ورد في السنة بتسمية هذه الخمس مفاتيح الغيب، وقال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فيها أن الأجل إذا جاء فإن الإنسان لا يهمل ولا يمهل، فعليه أن يقصر الأمل وأن يستعد بالعمل. قال ابن سعدي: فليحذروا ما داموا في وقت الإمهال قبل أن يجيء الوقت الذي لا إمهال فيه. فهذا فيها تحذير من تطويل الأمل، فإن الإنسان إذا جاءه الأجل لا يمهل حتى يعمل صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. هنا يحث ربنا جل في علاه في هذه الآيات على استدراك الأوقات وعمل الصالحات، لأن الأجل إذا حل فلا مجال للأمل. قال ابن كثير: يقول تعالى آمرا لعباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. والخطاب إذا ابتدأ بذلك، قال ابن سعود: فأرعي سمعك فإنما هو خير تؤمر به أو شر تحذر منه. قال: يقول تعالى آمرا لعباد المؤمنين بكثرة ذكره، وناهيا لهم عن أن تشغلهم الأموال والأولاد عن ذلك، ومخبرا لهم بأنه من التهى بمتاع الحياة الدنيا وزينتها عما خلق له من طاعة ربه وذكره فإنه من الخاسرين الذين يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ثم حثهم على الإنفاق في طاعته، فقال: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فكل مفرط يندم عند الاحتضار ويسأل طول المدة ولو شيئا يسيرا، يستعتب ويستدرك ما فات وهيهات، كان ما كان وأتى ما هو آت، وكل بحسب تفريطه. أما الكفار فكما قال الله عز وجل: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. ثم قال تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون، أي لا ينظر أحدا بعد حلول أجله، وهو أعلم وأخبر بمن يكون صادقا في قوله وسؤاله ممن لو رد لعاد إلى شر مما كان عليه. ولهذا قال: والله خبير بما تعملون. وقال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يقول ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن حال المحتضر عند الموت من الكافرين أو المفرطين في أمر الله تعالى وقيلهم عند ذلك أي الذي يقولونه وسؤالهم الرجعة إلى الدنيا ليصلح ما كان أفسده في مدة حياته. ولهذا قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا. فذكر تعالى أنهم يسألون الرجعة فلا يجابون عند الاحتضار ويوم النشور ووقت العرض على الجبار وحين يعرضون على النار وهم في غمرات عذاب جهنم. بكل ذلك وردت الآيات. قال وقوله ها هنا ذكر الآيات. قال وقوله ها هنا كلا إنها كلمة هو قائلها كلا حرف ردع وزجر أي لا نجيبه إلى ما طلب ولا نقبل منه. وقوله كلا إنها كلمة هو قائلها قال زيد بن أسلم أي لا بد أن يقولها لا محالة كل محتضر ظالم. وقال عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد الله مولى عفرة يقول إذا سمعت الله يقول كلا فإنما يقول كذب. وقال قتادة في قوله حتى إذا جاء أحدهم الموت قال كان العلاء بن زياد يقول لينزل أحدكم نفسه أنه قد حضره الموت فاستقال ربه فأقاله يعني ربي ارجعوه فأرجعه ماذا سيفعل فليعمل بطاعة الله عز وجل. وقال قتادة والله ما تمنى أن يرجع إلى أهل ولا إلى عشيرة ولكن تمنى أن يرجع فيعمل بطاعة الله فانظروا أمنية الكافر المفرط فاعملوا بها ولا قوة إلا بالله ربي ارجعون لعلي أعمل صالح. قال من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون قال أبو صالح وغيره من ورائهم يعني أمامهم. وقال مجاهد البرزخ الحاجز ما بين الدنيا والآخرة. وفي قوله من ورائهم برزخ تهديد لهؤلاء المحتضرين من الظلم بعذاب البرزخ كما قال من ورائهم جهنم وقال من ورائه عذاب غليظ. يعني هذه أدلة على عذاب القبر لأن البرزخ هو حياة القبر. وقد ظهر في الناس في هذه الأيام من ينكر ذلك والقرآن أدلته كثيرة والسنة في ذلك كثيرة. وقوله إلى يوم يبعثون أي يستمر به العذاب إلى يوم البعث كما جاء في الحديث فلا يزال معذبا فيها أي في الأرض. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. قال ابن كثير يخبر تعالى أنه إذا نفخ في الصور نفخة النشور وقام الناس من القبور فلا أنساب بينهم، أي لا تنفع الأنساب يومئذ، ولا يرثي والد لولده ولا يلوي عليه. قال الله تعالى ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم، أي لا يسأل القريب قريبه وهو يبصره ولو كان عليه من الأوزار ما قد أثقل ظهره، وهو كان عز الناس عليه في الدنيا ما التفت إليه ولا حمل عنه وزن جناح بعوضة. قال تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبتي وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقول فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، أي من رجحت حسناته على سيئاته ولو بواحدة، قاله ابن عباس فأولئك هم المفلحون أي الذين فازوا فنجوا من النار وأدخلوا الجنة، وقال ابن عباس أولئك الذين فازوا بما طلبوا ونجوا من شر ما هم منه هربوا. ومن خفت موازينه أي ثقل السيئات على حسناته فأولئك الذين خسروا أنفسهم أي خابوا وهلكوا وباءوا بالصفقة الخاسرة. ولهذا قال في جهنم خالدون أي ماكثون دائمون مقيمون لا يضعنون، تلفح وجوههم النار كما قال وتغشى وجوههم النار، وقال لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. وقولوا وهم فيها كالحون قال علي بن طلحة عن ابن عباس يعني عابسون، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال هذا تقريع من الله تعالى لأهل النار وتوبيخ لهم على ما ارتكبوا من الكفر والمآثم والمحارم والعظائم التي أوبقتهم في ذلك، فقال ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، أي قد أرسلت إليكم الرسل وأنزلت الكتب وأزلت شبهكم ولم يبق لكم حجة تدلون بها، كما قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ولهذا قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، أي قد قامت علينا الحجة ولكن كنا أشقى من أن ننقاد لها ونتبعها فضللنا عنها ولم نرزقها. ثم قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، أي ردنا إلى الدار الدنيا فإن عدنا إلى ما سلف منا فنحن ظالمون مستحقون العقوبة، كما قالوا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل، أي لا سبيل إلى الخروج لأنكم كنتم تشركون بالله إذا وحده المؤمنون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال هذا جواب من الله تعالى للكفار إذا سألوا الخروج من النار والرجعة إلى هذه الدار، يقول اخسأوا فيها أي امكثوا فيها صاغرين مهانين أذلة لا تكلمون، أي لا تعودوا إلى سؤالكم هذا فإنه لا جواب لكم عندي. ثم قال تعالى مذكرا لهم بذنوبهم في الدنيا وما كانوا يستهزئون بعباده المؤمنين وأوليائه، فقال إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا أي فسخرتم منهم في دعائهم إياي وتضرعهم إلي حتى أنسوكم ذكري، أي حملكم بغضهم على أن نسيتم معاملتي وكنتم منهم تضحكون. قال أي من صنيعهم وعبادتهم، كما قال إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، أي يلمزونهم استهزاء. ثم أخبر عما جاز به أولياءه وعباده الصالحين فقال: إني جزيتهم اليوم بما صبروا، أي على أذاكم لهم واستهزائكم منهم أنهم هم الفائزون، أي جعلتهم هم الفائزين بالسعادة والسلام والجنة الناجين من النار. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قال يقول تعالى منبها لهم على ما أضاعوه في عمرهم القصير في الدنيا من طاعة الله تعالى وعبادته وحده، ولو صبروا في مدة الدنيا القصيرة لفازوا كما فاز أولياءه المتقون. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ أي كم كانت إقامتكم في الدنيا؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين أي الحاسبين. قال: إن لبثتم إلا قليلا، أي مدة يسيرة على كل تقدير، لو أنكم كنتم تعلمون، أي لما آثرتم الفاني على الباقي، ولا لما تصرفتم لأنفسكم هذا التصرف السيء، ولما استحققتم من الله سخطه في تلك المدة اليسيرة. ولو أنكم صبرتم على طاعة الله وعبادته كما فعل المؤمنون لفزتم كما فازوا. وقول: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أي أفظننتم أنكم مخلوقون عبثا بلا قصد ولا إرادة منكم ولا حكمة لنا، وأنكم إلينا لا ترجعون، أي لا تعودون في الدار الآخرة، كما قال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني هملا. هذا ملخص اختصار كلام ابن كثير رحمه الله عز وجل. بقيت آية واحدة نأخذها إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم، ونقف إلى هذا الحد حتى يتمكن الأخوة من انصراف قبل الأذان. والحمد لله رب العالمين.